في فيلم بكت عندي متذكرة.
نعم.
متذكرة؟ كل حياتي فيه في الدار غلب علي. يما حبيبي يما ينزي يسلم علي يقول لي.
الله يرحمه الله يرحمه يا حج الله يرحمه. نحكي مع أخته؟
ألو السلام عليكم. أنا أخت الشهيد حسن شلبي. أخت الكبيرة.
نعم. طب يعني بالتأكيد لك يبدو أو كما ظهر أنه في علاقة وطيدة بينك وبين حسن.
والله كثير.
حدثينا عن حسن.
أنا كنت كثير أنا متقربة منه. أنا عشان الكبيرة كنت متقربة من أخواتي كثير. أكثر إشي يعني بحسن كان لما يجي من شغله كان يجي لي أنا. خد هاي حق هاي إذا أم بدها إشي يديني أنا المصاري تبعون شغله ويقول له هاي المصاري اللي جبتها. وأديهن إذا عاوزين إشي كان يعني للبيت وكذا هو اللي يحمل مسؤولية ويروح يشتغل. إذا ما كانش عندنا أي إشي يروح يشتغل يعني أي مكان كان يجي من عند حماد. إحنا ساكنين حماد
قنيونة.
كان يجي من عند حماد لعند بنت سهلي يروح يدور على شغل ماشي. ما كانش يركب معاش مواصلات إنه يركب يدور هنا وهنا عشان يجيب لنا لقمة العيش.
يعني هو كان بدرس وكان بيشتغل؟
كان يدرس وكان يشتغل. كان يروح المدرسة ويجي لنا وتعبان والله كان يجي من المدرسة ويروح على الشغل على طول يعني يلبس وهذا يقول لي يلا بدكو اشي نقول له سلام تكون رايح بقولنا هيني جاي هيني جاية
كنتوش عارف
كان يقولنا بعدها اخر فترة انه بتقول له خلص يا حسن انت تعبت في حياتك خلص بلخش تشتغل خليك يعني اقعد بكفيك. هو بقولها لا هيني 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 قاعد لك يما ما تخافيش علي بس انت دير بالك على صحتك ودير بالك على حالك ودير بالك على بناتك. كان يودعنا زي يعني يحكينا زي هيك وكان كل ما يطلع دير بالك على حالك ودير بالك على حالك وهيك يقولنا.
نتوقف قليلا مع فاصل قصير قبل ان نعود ونكمل الحديث عن الشهيد الطفل حسن شلبي. من جديد نعود ونرحب بعائلة الشهيد الطفل حسن شلبي ونكمل الحديث عن الشهيد واستشهاده.
طب حسن كان بيشارك في مسيرات العودة بروح على المسيرات؟
كان يشارك الجمعة اللي قبلها كان يروح بس بعيد عن السلك. كان يروح ولما يجي يقولنا هيني رحت ما كانش يروح.
ما كنتوش تعرفوا بالأول؟
لا كان يروح ويجي لما يجي من المسيرات العودة يقولنا هيني اجي هيك كان يقولنا. الأسبوع بقولنا إن شاء الله أجلنا الجمعة اللي قبلها بقولنا ما استوطش حط العلم قدام السلاك وكانوا بدهم يعني يستوطوا بس محمد ربنا الحمد لله عاش معانا أسبوع وأجل إنه بقولها هيني ما استوطش يعني إن شاء الله الجمعة اللي جاي أنا شهيد. إلى أسبوع أو إلى شهر زي هيك يقولنا أنا إن شاء الله حستشهد. بقولها يعني يالك من حظك تكون إنك أم شهيد. يقولنا أنت خوات شهيد وارفع راسك فينا وكان يقولنا زي هيك.
نعم. كيف يعني استشهد حسن؟
حسن والله أول وقتش العصر زي هيك صلى صلاة العصر وأجلنا شوية هيك على بيتنا فريد طلع علينا في نظرة غريبة زي نظرة التوديع. بعدها حضننا بعدها راح. لما راح على الباص صار يقول لي إيه ينشد يا طير هيني بدي أطير سمعون الناس. بعدها يقول لي يا طير بدي أطير وقال لأبوي يعني بديش أرجع يابا هيني طالع ومش حرجع يعني هيني رايحة استشهد كله. ولما راح الباص بقول هيني يا طير بدي أطير. نزل من الباص لسه بدي ميل الباص هو قنصوه يعني.
نعم. وين إصابته؟
قنصوه على قلبه. على قلبه.
هكذا مضى حسن شهيدا موجها بدمه الطاهر رسالة للاحتلال أن الشعب الفلسطيني لن ينسى حقه، وإلى المجتمع الدولي بضرورة وقف الجريمة التي تلاحق أطفال فلسطين، فإلى جنات الخلد يا حسن مع النبيين والصديقين والشهداء، وإلى نلتقي وصفحة جديدة من صفحات الجهاد والمقاومة. نترككم في أمان الله.
واحة الصبار.
رغم تجربتها الوليدة في الأدب لن حاكت في كتاباتها هموم وطنها وشعبها وقضيتها. هي الموهبة الأدبية الجديدة ياسمين كراجة من سكان شمال قطاع غزة. ترى الإنسان بقدراته وليس بإمكاناته، ومن هنا كانت بداياتها. التقينا بالموهبة الأدبية ياسمين كراجة في هذا اللقاء المتجدد من برنامج واحة الصبار لنتحدث وإياها عن موهبتها وعن كتاباتها.
نتعرف عليكي.
معك ياسمين عبد الرحيم حمدان كراجة من شمال غزة.
يا ريت تحدثينا عن بداياتك مع الأدب والشعر والكتابة.
أنا صحيح إنه موهبة جديدة، ولكن مش كتير، لأني بديت من صف رابع، يعني من تقريبا 6 أو 7 سنوات. وبتمنى يعني إنه أترك بصمة إلي في مجال الأدب والشعر والثقافة، وأكون يعني لجانب البلد والقضية الفلسطينية.
نعم، يعني كيف كانت البدايات؟ يعني كيف كنت تكتبي؟ حدا بيشجعك؟ هي موهبة؟
صحيح، يعني هو أول حد شجعني هو لكي.
نعم.
شاعر كمان اسمه عمر خليل عمر. للتقدير والاحترام له، وكثير ناس دفعتني لما سمعوا مني حكولي إنه في موهبة ولازم إني أنا أرميها، واشتغلت شوي على حالي ولسه يعني مستمرة.
نعم، يعني لشو بتطمحي؟ لشو بتتطلعي؟
يعني أسمى هدف إلي تحرير الوطن، وأدنى هدف يعني النجاح، لأنه طبعا هيك أنا حاطة أمامي خيارين، إما النجاح أو النجاح. ولكن أسمى أمي إلي تحرير الوطن.
نعم، كنت بتشاركي في أمسيات، في مؤتمرات أدبية؟
صحيح. صحيح، شاركت في أمسية مع فرقة كانت في شمال غزة، وشاركت مع قناة الكتاب بلقاء على قناة الكتاب، شاركت مع إذاعات شعب والقدس، إذاعات يعني كثيرة.
طب أستاذة ياسمين، يعني شو اللي كان بيشجعك على الكتابة؟
هو الكتابة بدت عندي بحادثة، كانت وفاة والدي، وبعدها يعني صرت أكتب، وكان والدي الله يرحمه كمان كان بيكتب، ولكن ما كانش مهتم كثير يعني انه يطلع، كان يكتب بس لنفسه.
نعم، يعني بتعبري كنت عن إشي بداخلك من خلال القلم
والكتاب.
نعم،
بل كمان بنعبر عن كل إشي، مش بس يعني الشعر بالفرح وبالحزن وبالمأساة وبالرثاء وبالفخر، بكل إشي، أهم إشي الوطن يعني.
نعم، يعني يسمو على كل كتاباتك يعني التعاطي مع القضايا الوطنية، القضايا التي تهم الشعب الفلسطيني خصوصا، وأنه يعيش حالة من الألم والمعاناة والاحتلال.
صحيح، لأنه إحنا كمان بأمس الحاجة إن نعبر عن الألم اللي جوانا، سواء بالكتابة، سواء بالمقاومة، سواء بالسلاح، سواء بأي وسيلة من الوسائل.
نتوقف مع هذا الفاصل قبل أن نعود ونكمل حديثنا مع الموهبة ياسمين كراجة، فابقوا معنا. نجدد الترحاب بضيفتنا الموهبة ياسمين كراجة ونكمل معها الحديث حول أبرز القضايا التي تناولتها في كتاباتها. لو تسألنا ياسمين، يعني أبرز القضايا اللي تناولتيها في كتاباتي؟
أبرز القضايا أسرى واحتلال وتشريد وتهجير والوضع المأساوي اللي في غزة بالتحديد. تقريبا بديش أحكي إنه في مشاكل كثيرة، لأنه إحنا شعب بيطلع لقدراته مش لإمكانياته. برغم الإمكانيات البسيطة اللي إحنا عندنا إمكانيات قادرة على إنها تسمى فينا، بتمنى يعني هاي القضايا إنه ممكن إنه تصير مثلا حادث أو يصير إشي أو يصير إضراب عند الأسرى أو يصير عندنا انتفاضة اللي صارت آخر إشي والشهداء اللي راحوا فيها. يعني كل هذا بيدفع الشعب إنه يكتب حول هاي القضايا، لأنه كمان اللي بده يكتب بمجال أمور مؤلمة وحرب وتشريد وتهجير ما بدوش يعني جو رومانسي أو بدوش يعني بأي مكان ممكن يكتب بأي زمان، وحتى كمان ممكن تجي دفعات إنه تجبر إنه يكتب بهذا الوقت بالتحديد.
نعم، وبالتالي الكلمة لا تقل أهمية عن الرصاصة والحجر و...
صحيح.
نعم،
هي نوع من أنواع المقاومة.
نعم،
هي على الاستمرار بأي مقاومة، سواء كلمة سواء سلاح سواء يعني مؤتمرات. أي إنسان ممكن يساهم وأي إنسان بيده أنه يقاوم، أي إنسان بيده أنه يقدم لهذه البلد.
يعني أبرز الشعراء اللي أنت تأثرت فيهم؟
والله هم كتار يعني الشعراء. ممكن في شاعر عندنا بغزة اسمه عمر خليل عمر تأثرت فيه، هو رجل كبير. وفي الشاعر تميم البرغوثي والشاعر محمود درويش يعني في شعراء، والشاعر هشام الجاخ، والشاعر في كمان عندنا بغزة هو صحيح ممكن مش معروف كده، بس في شاعر أو كاتب وشاعر ومغني عصام الحاتم، شاعر أشرف المصري.
نعم، الرسالة اللي يعني أنت بتحاولي كموهبة جديدة تتطلعين إليها، والرسالة اللي بتحاولي توصليها من خلال ما تكتبين؟
هي الرسالة العظمى والكبرى اللي هي الوطن، اللي كتير ناس يعني بيلتفتوا لقضايا وبينسوا انه القضية الأساسية والوحيدة والكبيرة انه الوطن، اللي ممكن لو تعدلت هاي القضية يتعدل القضايا الثانية. بحب انه احكي للجميع انه اطلع لقدراتك مش لإمكانياتك، انه الانسان يكون من ذاته يدفع نفسه رغم انه في حصار، رغم انه في تعب، رغم انه في دمار، رغم انه في كتير يعني اشكال المأساة عندنا كبيرة جدا في غزة، ولكن لسه في أمل.
نعم، إلى العالم أيضا.
أتمنى إنه الأمة العربية والحكام ينتبهوا شوية للقضية الفلسطينية. يعني بحكي هالكلام تقريبا فاقدة أكثر من نص الأمل، بس أتمنى يعني إنه الجميع يقدر ويحترم مشاعر الشعب الفلسطيني. نعم، في غزة وفي الضفة.
أخيرا ياسمين كراجة، يعني لو تسمعينا يعني أبرز ما كتبتي.
مقطع من قصيدة على لسان ام الشهيد مهند الحلبي، انه حوار بس تقريبا بسيط. هو يا ده انا قلبي استنى شوي، لسه ما شبعتش يا بني، مين يسقيني كاس المي مع نقعد تحت الفي، يما تأنى وقول اخطي، ما تحرمش عيون الضي، والله بعادك ويل وكي، وفراقك شو غالي علي، يا نور عيني استنى شوي. هو بيرد عليها يما ما تنادي الأحزان، شو أستنى يما كمان، صدري عليهم مليان، ملينا سجن وسجان، ملينا خوف وحرمان، ملينا جوع وقضبان، ونسينا معنى الإنسان، شو أستنى يما كمان، شو أستنى يما كمان.
إذا إذن يبقى الشاعر لسان حال أمته، يعبر من خلال ما يكتب عن الواقع الذي يعيشه من أطراح وأحزان، معاناة وعذابات. وهكذا هو الشاعر الفلسطيني الذي لم يغب عن التعاطي مع هذا الواقع الذي يعيشه شعبه، لتكبر وتتسع الرسالة التي بات يحملها إلى العالم أجمع، بأننا شعب يستحق الحياة ويستحق الحرية. نشكر ضيفتنا على هذا اللقاء الأدبي، وإلى هنا ينتهي لقاؤنا، على أمل أن يتجدد معكم وبكم في حلقة جديدة من واحة الصبار. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
أوصيكم بالوطن، أوصيكم بحفظ وحدتكم ضد كل محتل وغاصب. عز الدين. مسلسل تمثيلي يروي سيرة الشيخ عز الدين القسام، شاهدا على نهضة الأمة وشهيدا في طريق حريتها. عز الدين، بطولة محمد إبراهيم، إعداد عدي الموسوي، إخراج عبد الكريم خشاش.
أبو إبراهيم مختف منذ يومين يا شيخ عز الدين.
لقد اعتقلوا مصطفى الأحمد منذ أسبوع.
كارثة، هل تظنه اعترف؟
كل الاحتمالات ممكنة يا أبا خالد.
وما العمل؟
هل الأسلحة مخبأة جيدا؟
أجل يا شيخ، البنادق والذخيرة والقنابل موزعة في أماكن مختلفة.
حسنا، غدا تخبر أخي الشيخ فخر الدين بأماكنها. قد نعتقل أنا وأنت، فلا بد من أن يعرف أحد مكانها كي ينقلها.
وماذا أيضا؟
يجب أن نقطع اتصالاتنا بباقي مجموعات العصبة. الليلة تذهب إلى أشرفية بيسان وتبلغ محمد الحنفي بأوامري.
أمرك يا شيخ.
خيرا إن شاء الله.
من الطارق؟
افتحوا الباب على البوليس، افتحوا الباب.
أهلا 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 وسهلا، شرفت يا شيخ، شرفت دائرة بوليس حيفا.
شكرا لك، ولكن هل لي أن أعرف سبب وجودي هنا يا حليم أفندي؟
جئنا بك يا مولانا لتنضم إلى باقي أفراد العصابة.
عصابة؟ أية عصابة؟
العصابة التي هاجمت مستوطنة نهلال قبل 6 أشهر.
يا سبحان الله، وما شأني بها؟
انظر جيدا، ألا تعرف هؤلاء؟
بلى، أعرف 2 منهم بالشكل والاسم، والثالث أعرفه بالشكل فقط.
ولكنه لا يعرف شيئا يا سيدي.
اخرس أنت يا غلايني. إذن يا شيخ، أنت لا تنكر معرفتك بهم؟
طبعا، فأنا إمام مسجد، وهؤلاء ممن يصلون فيه باستمرار، ويحضرون حلقات دروسي، ويستفتونني بأمور دينهم
وأمور قنابلهم وبنادقهم. ألا يستفتونك بها؟
يا حضرة المحقق، أنا رجل دين ولست ضابطا في الجيش، وإذا أردت أن تتأكد فاسألهم بنفسك.
أها، تتذاكى علي؟ تتذاكى علي يا ابن ال...
إياك، إياك والبذاءة، فنحن قوم كرامتنا أغلى من حياتنا.
إذن فأنت تنكر علاقتك بهذه العصابة.
وأنا أيضا ليس لي علاقة بها.
اخرس أنت الآخر.
سيدي،
ما الأمر؟
الأهالي يتظاهرون في الخارج ويطالبون بإطلاق سراح الشيخ.
هكذا. إذن صحيح ما سمعناه يا شيخ، محبوك كثيرون.
الحمد لله الذي حببني إلى قلوب الناس البسطاء.
تبدو سعيدا و...
ولكنني أتساءل يا حليم أفندي، أنت وأمثالك خدام الإنجليز وأتباعهم، هل لكم أناس يحبونكم بصدق ويتظاهرون لأجلكم ويتذكرونكم بالخير؟
لن أرد عليك، لن أرد. هيا أعيدوهم إلى الزنازين. هيا.
ما الأخبار يا عبد الملك؟
أطلقوا سراح الشيخ مع ضمان محل إقامته.
الحمد لله. وباقي المعتقلين؟
وضعهم صعب يا حنفي، وتحديدا مصطفى الأحمد.
كان الله معهم. وهل قابلت الشيخ؟
أجل أجل.
هل من أوامر جديدة؟
أوامره لم تتغير، لا تواصل مع مجموعات العصبة إلا للضرورة القصوى، أما العمليات العسكرية فممنوعة، ممنوعة إلى أجل غير مسمى.
لقد طال التحقيق كثيرا يا حليم أفندي.
قلت لك يا هير جولدمان، لا أريد تحويل القضية إلى المحكمة قبل إدانتهم بشكل واضح، كما أنني ما زلت آمل بتوريط القسام.
بفريق التحقيق الذي لديك لن تتمكن من انتزاع الاعترافات اللازمة.
ولماذا؟
معلوماتنا تقول إن المحققين المساعدين متساهلان.
حقا؟ وما السبب برأيك؟
هما متساهلان لأنهما بكل بساطة لا ساميان.
لا ماذا؟ لا ساميان؟ ماذا تعني؟
أي إنهما يكرهان اليهود.
وماذا تقترح؟
أقترح أن تستبدل بهما آخرين. ما رأيك بالنقيب كلايتمان؟
وما رأيك بالملازم أحمد نايف؟
لا بأس، لقد أقنعت رئيسك الجنرال ستيوارت بالملازم كلايتمان، وسأقنعه بأحمد نايف.
ممتاز، ممتاز.
أما بالنسبة إلى بيارة البرتقال فقد اشتريناها، وهي تنتظر انتهاء التحقيق لتصبح لك.
سأنهي التحقيق بأسرع وقت ممكن.
أمي، كلهم يقولون إن والدي وراء عملية نهلال، أو على الأقل هو المحرض عليها.
مهلا يا ميمنة، مهلا يا ابنتي، لا تصغي للشائعات كثيرا.
غريب يا أمي، وهل يخجل والدي من تهمة كهذه؟
حتى لو نال هذا الشرف فهو لا يحب أن يتحدث عنه. مثلا، ألا تعرفين أن أهل حيفا يجهلون كل شيء عن جهاده في جبلة والزنقوفة؟
ماذا؟ ولكنني تحدثت عن هذا الأمر مع زميلاتي وصديقاتي.
لا بأس بذلك، لا بأس.
ولكنني خائفة يا أمي.
مما يا ميمنة؟
طريق والدي صعب وخطير، تحريضه يزعج الإنجليز.
هذا خياره يا ابنتي، لقد فقد الثقة بمحاورتهم.
إن أغلب زعماء فلسطين يحاورونهم، فهل يعقل أن يكونوا كلهم على خطأ ووالدي وحده على صواب؟
الإنجليز محتلون، والمحتل خصم، ولا يمكن أن يكون حكما. إنهم يدعون الصداقة فيما يسلمون زمام الأمر والأرض للصهاينة.
ولكن يا أمي،
انظري إلى بواطن الأمور يا ميمنة، وستجدين أن والدك يسبقهم، وفي يوم ما سيلتحق الكثيرون بركبه.
أصدقني القول يا شيخ عز الدين.
ماذا يا عم فرحان؟
لما لا تثق بي ثقة كاملة؟
أنا؟ لا سمح الله، أتكون على رأس مجموعة في عصبتنا ولا أثق بك؟ كيف هذا؟
فلماذا لم تخبرني بأن أبا إبراهيم هو من رجال عصبتنا؟
فك الله أسره ويسر أمره، هو أيضا لا يعرف أنك من العصبة.
حقا؟ ولماذا؟
كنت أخشى يوما كهذا أن يؤسر بعض رفاقنا وينكشف أمر تنظيمنا، ولكننا بهذه الطريقة قللنا الخسائر.
ألهذا السبب تشدد على السرية واللقاءات المحدودة؟
أجل، لكي لا يضيع جهد سنوات طويلة في أيام معدودة.
ولكن شباب مجموعتي يتحرقون شوقا لمحاربة الإنجليز والصهاينة.
أوامري واضحة، لا تدريبات ولا عمليات، فلنهدأ بعض الوقت.
حسنا، كما تشاء يا شيخ، ولكن ألن نذهب لزيارة قرى منطقة جنين؟
ليس بعد يا عم فرحان، فالتحقيق لم ينتهي بعد.
أواثق من صمودهم وعدم اعترافهم؟
مضى على اعتقالهم أكثر من 4 أشهر، فلا أظنهم سينهارون بعد كل هذا.
سمعت أن محاكمتهم أصبحت قريبة.
صحيح، ستبدأ في شهر 20 القادم.
إذن يا ليفي، فأنت ترى أن أوافق؟
طبعا يا باروخ، إذا نقلت إلى منطقة نابلس فستكون أقرب إلى مستوطنات مرج بني عامر.
ومدينة حيفا
ما فيها من رجالنا يكفيها حاليا، فتوسعنا فيها بطيء أصلا.
صحيح، إن اغتيالات سماسرة العقارات فيها قد عرقل انتشارنا،
كما أن وضع مستوطناتنا في الجليل صعب، فمعلوماتنا تقول إن عملية نهلال كانت البداية فقط، لذلك يجب أن تتحرك الهجناء بفعالية أكبر وبعيدا عن أنظار الإنجليز أنفسهم.
ولهذا تحتاجون إلي لأغطي تحركاتكم.
بالضبط بالضبط يا شاويش باروخ.
وبناء على ما تقدم، فقد حكمت المحكمة على المتهم مصطفى الأحمد بالإعدام شنقا حتى الموت، وحكمت على المتهم أحمد الغلاييني بالسجن مدة 15 عاما، فيما يخلى سبيل خليل عيسى لعدم كفاية الأدلة.
رحمك الله يا مصطفى، وخفف عنك يا غلييني. يا أخي، ألن نذهب لتهنئة أبي إبراهيم لبراءته؟ لا لا، ليس الآن يا فخر الدين، فلا داعي لإثارة المزيد من الشبهات حوله.
إن خروجه من السجن كان معجزة. الحمد لله. حسنا، والآن ماذا سنفعل يا أخي؟
قيادة العصبة يجب أن تجتمع من جديد، وسنغير طريقة الاجتماع.
كيف؟
أخبرك لاحقا يا فخر الدين، ولكنني أريدك في مهمة.
مرني يا أخي.
اذهب الساعة إلى أشرفية بيسان وادع محمد الحنفي، فهو يجب أن يحضر الاجتماع.
مبارك يا ملازم أحمد نايف، لقد قررت القيادة ترقيتك بناء على الجهود التي بذلتها في قضية نهلال.
شكرا لك يا حليم أفندي، شكرا لك.
أما أصدقاؤنا في المنظمة الصهيونية فهم يبلغونك تحياتهم وسيقابلونك بأنفسهم ليشكروك على طريقتهم. نعم، على طريقتهم، أنت تفهم. إنهم كرماء.
طبعا طبعا، مفهوم.
حسنا يا أحمد نايف، والآن ماذا بشأن القسام؟
أنا لست مقتنعا ببراءته يا سيدي حليم أفندي، أقطع ذراعي من جذورها إن لم يكن المسؤول عما حصل.
وهل لديك أفكار بهذا الخصوص؟
ما رأيك باستئجار منزل مجاور لمنزله ومراقبته عن كثب؟
وهل هذا ممكن؟
المنزل موجود، تنقصني التغطية المالية لاستئجاره فقط.
وستحصل عليها، المهم هو أن تشدد الرقابة على القسام حتى يقع بين أيدينا بالجرم المشهود.
عز الدين.
بالله. هذه إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم ألا خوف عليهم بل هم يحزنون.
الفائزون. إطلالة على سيرة شهداء المقاومة.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الأفاضل، أيها الأكارم، أيها الأعزاء، سلام من الله عليكم ورحمة منه تعالى وبركات. نقدم لحضراتكم إطلالة أخرى ونطل بها وإياكم على مقتطفات من سيرة شهيد من شهداء المقاومة البواسل، إنه الشهيد عبد الرحيم فرج، شهيد البطولة والفداء. أرعب جيش الصهاينة حتى جيشوا له جيشا كاملا فلم يتمكنوا منه، فأرسلوا لهم طائراتهم يقصفونه مع رفاقه عن بعد، لأنهم لم يقدروا على مواجهته على الأرض وفي الميدان ووجها لوجه. ولد الشهيد القسامي عبد الرحيم فرج في مخيم جنين بتاريخ 15 من تشرين الأول أكتوبر 1976 في أحضان عائلة فلسطينية قروية متدينة، هجروا من أرضهم عام 1948. تلقى عبد الرحيم تعليمه الأساسي والإعدادي في مدرسة وكالة الغوث، ونال شهادة الثانوية العامة في الفرع الأدبي. تعرض للاعتقال في سجون الاحتلال الإسرائيلي مرتين خلال الانتفاضة الأولى عام 1988 لمدة 4 شهور بتهمة قذف الحجارة والمشاركة في فعاليات الانتفاضة. أما المرة الثانية فكانت حينما اعتقل فترة 45 يوماً، أحيل خلالها للتحقيق بتهمة العضوية في حركة فتح. أطلق سراحه فعاد إلى ميدان كفاح العدو المحتل بنشاط وحيوية مضاعفين، وحينما بدأ جيش الاحتلال حصار مخيم ومدينة جنين عام 2002 من جميع المداخل، كان شهيدنا البطل مع رفاقه يعدون العدة ويوزعون المجموعات والمقاتلين حول مداخل المخيم الأربعة. وقبل استشهاده بأيام جاء مسرعا إلى والديه فقبل يديهما وودع إخوته وأخواته وأوصاهم بعبادة الله والتركيز على الصلاة، ثم قال لوالدته: ادعي الله بأن يتقبلني شهيدا في سبيله. ثم غادر المنزل حاملا سلاحه من نوع M16. مع بدء معركة جنين عام 2002 التحق الشهيد البطل بمجموعة الشهيد القسامي محمود الحلوة، والتي كانت متمركزة في حارة الحواشين. وفي تلك المنطقة نصبت المجموعة التي كان فيها كل من الشهيد محمود الحلوة ومحمد الفايد وأمجد الفايد وعبد الرحيم فرج ونضال النوباني، نصبوا كمينا محكما لعدد من جنود الاحتلال، فقتل في هذا الكمين أكثر من 13 جنديا من جيش العدو. وبعدها انتقل الشهيد عبد الرحيم للعمل مع مجموعة الشهيد القائد محمود الطوالبة رفيق دربه، حيث كان عبد الرحيم من أعز رفاق الشهيد محمود. وفي آخر أيام المعركة وبالتحديد في يوم اشتداد القتال، حوصر عدد من المقاومين في أحد المنازل، وقامت الطائرات الصهيونية بقصف المنزل بعدد كبير من القنابل الحارقة والصواريخ، ما أدى إلى استشهاد كل من محمود الطوالبة وعبد الرحيم فرج وشادي النوباني وأشرف أبو الهيجة. واختلطت دماء هؤلاء الشهداء في الميدان لترسم لوحة الوحدة الوطنية والإسلامية في ملحمة بطولية لم يشهد لها تاريخ هذا الشعب مثيلا من قبل. نعم الشهيد وقد شهدنا عرسه، لا للدموع وبئس عين تدمع، فتهللي فتهللي أم الشهيد وزغردي، فاليوم أعراس الدنا تتجمع، لا تقلقوه بماء أعينكم فقد ساء الشهيد بأن يزف وتجزع. مستمعين الأفاضل، نقدم لحضراتكم ألف شكر لطيب المتابعة وطيب الإصغاء. إلى لقاء آخر، أترككم في حفظ ورعاية الباري جل وعلا. إلى اللقاء.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
من عظمت إسلام، عظمت ملت إسلام، استقلال مملكة إسلام، عظمت ممالك إسلامي، عظمت ملت های إسلام در هر جا هستند، عظمت ملت ها و کشور های إسلام در هر جا هستند، از خدای تبارک و تعالی مسئلت می کنم.
من فکر الامام الخمینی.
تأملات في المواقف الفكرية للإمام الراحل قدس سره الشريف.
بسم الله الرحمن الرحيم. حضرات المستمعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وأهلا ومرحبا بكم أعزائنا المستمعين مع هذا البرنامج الذي نستعرض فيه مختلف الجوانب الفكرية والسياسية للإمام الراحل رضوان الله تعالى عليه وتجاربه الشخصية في هذه المجالات. وفي هذه الحلقة من البرنامج نتناول الحديث عن المواقف الحدية والمبادئ الثابتة والإيمان الراسخ لدى الإمام.
مستمعين الكرام، لولا المواقف الحدية لأصحاب المبادئ لما بقي للقيم والمبادئ من معنى. هذا ما أشار إليه الإمام الخميني رضوان الله تعالى عليه. فالموت لدى أصحاب المبادئ أولى من ركوب العار، وأكثر ما يتجلى الصدق مع المبادئ والإيمان بها فعلا وقلبا هو حين تضيق الخيارات وبرى المرء نفسه أمام مفترقات صعبة. ورأى الإمام الراحل أيضا أن شجاعة الاعتراف بالخطأ من علامات الصحة في مسيرة الإنسان والفرد المؤمن، ونشد أولئك الذين اكتشفوا أنهم أخطأوا بحق الأمة والوطن ألا يترددوا في الاعتراف بخطئهم والعودة إلى أحضان الأمة والشعب. ومثل هذه الإشارة والملاحظات النفسية من جانب الإمام الخميني دقيقة جدا في عالم الصراع ودنيا السياسة والعمل في أوساط الأمة، ولعل أشق ما يجد الإنسان نفسه محرجا هو حين يدرك أنه كان مخطئا ويتوجب عليه الإقرار بذلك الخطأ وتأكيد الاعتراف به وعدم العودة إليه.
أيها الأخوة والأخوات، بهذا الوضوح وبهذه الجرأة وبهذا التحدي الصارخ يؤكد الإمام الراحل رضوان الله تعالى عليه دقة الخيارات والاستعداد لتحمل المسؤولية والتفاني من أجل ذلك، ولكنه ضيق ذلك على المتذرعين بالحلول الوسط. وهذا الحزم وهذه القطعية التي حملها الإمام الخميني الراحل رضوان الله تعالى عليه بين جنبيه، والتي هي امتداد طبيعي لمبدئية سيد الشهداء الإمام الحسين عليه السلام، والتي عبر عنها بعبارته الشهيرة: والله لا أرى الموت إلا سعادة، والحياة مع الظالمين إلا برما. وجسدها في وقفته الخالدة في كربلاء، وهي التي صانت الإسلام من الانحراف أمام الجاه والمال، وهي التي حددت معالم الدين ورسمت حدود الرسالة أمام التحدي الكافر. وليست وقفة الإمام القائد الخميني الراحل رضوان الله تعالى عليه تجاه قوى الاستكبار العالمي أو كلمته هذه في استقبال الله راضيا عن موقفه الحدي تجاه هذه القوى الظالمة، وتفضيله ذلك على العيش بالذل تحت مظلة الأعداء وعطفهم، بجديدة على أصحاب الرسالات، بل هي الحالة الطبيعية التي عاشها كل الأنبياء ودفعوا ثمنها لإحياء وترسيخ القيم بين الناس. ولم يكن هذا الفهم وهذا السلوك غريبا على الإمام الخميني الراحل رضوان الله تعالى عليه حينما قال: وعلى هذا النهج كانت سيرة الأنبياء وكذلك سيرة أئمة المسلمين وعظماء الدين، وعلينا اتباعهم.
عزيزي المستمع الكريم، ليس أدل على تجسيد الإمام لهذا النهج النبوي الخالد من إصراره المتواصل على مواجهة الاستكبار بشتى الوسائل الأمر الذي قدمت فيه الدولة الإسلامية خيرة أبنائها ورجالها دفاعا عن القيم الإسلامية، وجعلت من شعاراتهم وهتافاتهم ما سيبقى أناشيد خالدة لكل الأحرار والثوار في العالم. ويبدو من خلال دراسة سيرة الأنبياء وعظماء الدين وكل أصحاب الرسالات في التاريخ أن ثمن المبادئ العظيمة في نهاية المطاف هو أن يموت الإنسان، ولينفرد قلة قليلة من حملة الرسالة ليعطوا للقيم معناها الحقيقي ويعطوا للمبادئ قيمتها الجمالية العظيمة. ولولا وقوف الأنبياء وأصحاب الرسالات هذه المواقف لما بقي للقيم معنى، ولما بقيت للمبارح من روح. وتجد بعض الناس يتوقفون عند الموت وقفة عظيمة إذا كان في سبيل المبادئ والقيم الإنسانية، فلا يتحملون العيش في الذل والهوان ويختارون الطريق الأسهل إلى الله ولا يتحملون عار الدنيا. وهذا التداخل الصعب في الخيارات وهذا الاشتباك المرير بين الإرادات تكشف عن معادن الرجال.
Thank you.
أعزائي المستمعين، لقد اعتبر الإمام الخميني الراحل رضوان الله تعالى عليه أن حفظ الإسلام من أهم الواجبات التي من أجلها جاهد وضحى الأنبياء غاية التضحية منذ آدم عليه السلام وإلى خاتم الأنبياء محمد صلى الله عليه وآله وسلم. وتبع الأنبياء على ذلك الصحابة المؤمنون وأئمة الإسلام الذين سعوا بكامل الجهد بما فيه التضحية بالنفس من أجل القيام بهذا الواجب، وبذلوا كامل جهدهم لحفظ هذه الأمانة الإلهية. والإمام الراحل من جانبه حذر من التفريط بحفظ هذه الأمانة، لأن سر ديمومتها هو نفسه سر انتصارها، ولكن دون المحافظة على هذه الوديعة قد تتدخل الأصابع والأيادي الأجنبية لتمزق الصف الإسلامي. وقد أدرك الإمام الراحل رضوان الله تعالى عليه خطورة الطريق وعورته، فقاد المسيرة بخطى ثابتة وصبر فريد حتى استطاع أن يسجل أعظم إنجاز في التاريخ الإسلامي المعاصر، وأن يحرك الشارع الإسلامي من أقصى الأرض إلى أقصاها، ويعيد سيرة الأئمة وعظماء التاريخ الذين غيروا وجه الدنيا وأعادوا للإنسان كرامته، وخلق بعد غياب طويل أول ثورة إسلامية تعيد أمجاد المسلمين الأوائل وتذكر بقيمة الدين من جديد.
أحبتنا المستمعين، إذا ما قفزنا قفزة أخرى لقراءة أحداث الصحوة الإسلامية في عالم اليوم لاكتشفنا كم دوت كلمات الإمام الخميني قدس الله نفسه الزكية في عقول وضمائر أبناء الإسلام، وحفزهم في الثورة على المبرقعين باسم الدين، وجعلتهم وجها لوجه في معركة ساخنة أحيانا وباردة أحيانا أخرى، ولكنها ستحقق بالتالي انتصار دعوة الحق على دعاوى الزيف والضلال، وانتصار قوى النور على قوى الظلام.
أعزنا المستمعين، إلى هنا نأتي إلى نهاية هذه الحلقة من برنامج من فكر الإمام الخميني.
ملتقانا بكم في حلقة أخرى إن شاء الله، وحتى ذلك الوقت نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
علم الشعب القدير ألا يقرأ
قسم القرآن والمعارف الإسلامية يقدم
في رحاب الدوحة العلوية.